بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والثانية أفادك أيضا الخوف العظيم. يقول الشيخ بعدما بين التوحيد وحذر من الشرك وبين ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، قال: أفادك فائدتين. أخذنا الفائدة الأولى التي هي الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفائدة الثانية قال: والثانية، أي من هاتين الفائدتين العظيمتين، أفادك ما تقدم تقريره فائدة عظيمة أيضا الخوف العظيم. الخوف لغة الفزع، واصطلاحا اضطراب يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو هذا، وهذا الخوف موجبه خوف الموحد أن يقع في الشرك، وخوف الموحد أن تزول عنه نعمة التوحيد، ولا تزول هذه النعمة إلا بالشرك والكفر. ووصف هذا الخوف بالعظيم، وهو كما قال هذا يكون في قلوب الموحدين الصالحين. فالإنسان في هذه الحياة ما بين خوف ورجاء، والإنسان في النعمة ما بين فرح بها أن أنعم الله جل وعلا عليه بهذه النعمة، وأن اجتباه لهذه المنة، أن شرح الله قلبه للتوحيد، واطمأن فؤاده لهذه النعمة العظيمة التي حرمها من حرمها، ما بين مستكبر ومعرض ومعارض، سأل الله السلام والعافية. وأنت يمن الله عليك بقبول وبالانقياد وبالاستسلام بل وبالفرح. فلما ذاق حلاوة هذه النعمة خاف فواتها وزوالها، ولا يزيلها إلا نقيضها وهو الشرك. لذا قال: أفادك أيضا الخوف العظيم. أفادك أيضا الخوف من أن تقع في الشرك خوفا عظيما. والله جل وعلا بين هذا في كتابه. الله جل وعلا حكى دعاء خليله إبراهيم للاقتداء والعمل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا دليل الخوف العظيم. لذا دعا خليل الرحمن أن يكون في جانب بعيد عن الأصنام والمشركين، ودعا لبنيه كذلك. والله جل وعلا في القرآن خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عن الشرك قبل المبعث وبعد المبعث، لما في هذا الأسلوب من بيان أن من وقع في الشرك ومات عليه حبط عمله. قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا بعد أن ذكر الله جل وعلا جملة من أوليائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل ذلك يوجب الخوف العظيم، وهذا الخوف المثمر للعلم بالشرك ووسائله وأنواعه وأقسامه، المثمر للبعد عن الشرك وأفراده، المثمر لتحذير الناس من الشرك لأن خطره عظيم. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا رأيت في نفسك اطمئنانا من عدم وقوعها في الشرك فراجع نفسك وفتش في طيات قلبك، فإن علمك بالتوحيد ضعيف وخوفك من الشرك ضعيف. قال: فإنك إذا عرفت أيها الموحد، يا من أنعم الله عليه بالتوحيد والإيمان والسنة والقرآن، عرفت علمت علم يقين مأخوذا هذا العلم من كتاب الله وسنة نبيه، أن الإنسان وكذا الجن وهكذا العموم ذكرا أو أنثى يكفر بالله عياذا بالله ويخرج عن دينه بكلمة واحدة يقولها لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، يخرجها أي هذه الكلمة غير مبال بها من لسانه دون اعتقاد قلبه، يقولها بلسانه مازحا، أنه لا يريد حقيقة اللفظ ومعناه، وإنما يقول ذلك أمر أراده، يقول كلمة الكفر، يقول القول الشركي مازحا أي غير جاد، ما كان جادا، يكفر. فالله جل وعلا بين هذا في كتابه. أولا أمرنا الله جل وعلا بحفظ ألسنتنا، فقال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وأمرنا الله جل وعلا أن نقول الحسنى، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنى. نعم، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نقول، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بيان أن من الناس من يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. فمن هنا كان واجبا على المسلم أن يقول الخير وأن يصمت عن الشر ويسكت. وهذا القول الذي يقوله الإنسان هو ما بين جاد ومازح. فالجد في القول إرادة معنى اللفظ، والمزح فيه عدم إرادة المعنى لمقتضى يريده. فإذا كان من يقول الكفر مازحا يكفر بالله، فمن قاله جادا من باب أولى. والله جل وعلا بيّن ذلك، جاء في حديث عبد الله بن عمر في قصة أولئكم النفر في غزوة تبوك، لما قالوا تلك الكلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبنا عند اللقاء. انظر 3 كلمات: أنزل الله فيهم قرآنا يتلى، وحكم المولى سبحانه بكفرهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما جاء أحدهم إلى رسول الله معتذرا، كان مما قال: يا رسول الله، إنما قلنا حديث الركب نقطع به عناء السفر، أي ما أردنا حقيقة القول، إنما قلنا هذه الكلمات لنقطع طول الطريق، نتحدث يسلي بعضنا بعضا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فهذا الأمر حصل من بعض المؤمنين وفي أفضل زمن ومع أفضل رسول ومع خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة، وفي عمل من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ومع هذا نزل حكم الله فيهم. فلهذا قال: بكلمة يخرجها من لسانه مازحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فمن الناس من تراه يكذب في مزاحه، وهذا من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له 3: من كذب ليضحك الناس. فالأمر خطير، جد خطير، وهذا يجعل المؤمن خائفا من الشرك والكفر، متعلما للتوحيد، عاملا به، يدعو الله رغبا ورهبا، لا يكله الله إلى نفسه طرفة عين، لأنه إن وكل إلى نفسه فقد خسر. فيكون المؤمن دائم التضرع، دائم الدعاء، يلح في دعائه أن الله يجنبه الشرك. قال: وقد يقولها وهو جاهل. قال بعض أهل العلم في توجيه هذه العبارة: أي لا يعلم أنها مكفرة. وهنا مسألة: هل من قال قولا كفريا أو قولا شركيا، هل لابد من معرفته أنها شرك أو كفر لينطبق الحكم عليه، وإن لم يعلم كان معذورا؟ لا يشترط في تنزيل الحكم على قائل الكفر أو الشرك علمه أنها كفر أو شرك، وإنما الواجب أن يعلم الحرمة. فمتى ما علم أن هذا القول حرام ولو لم يعلم أنه شرك، نزل وترتبت الأحكام على قوله بمقتضى ذلك القول. واستدل أهل العلم بأدلة، منها حديث المجامع أهله في نهار رمضان لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلكت. فاستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام فبين أنه أتى أهله في نهار رمضان، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لعلمه بالحرمة، دل ذلك من قوله هلكت. فهو يعلم أن من أتى أهله في رمضان حرام، لكنه لا يعلم ترتب الكفارة، ومع هذا عدم علمه بالكفارة لم يمنع ترتبها وأنها تجب عليه. فمن هنا وغير هذا الحديث أخذ أهل العلم هذه المسألة. قال: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذه المسألة وهذا اللفظ من الشيخ أخذه من قال إن الإمام رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل، وله عبارات أخرى مفادها أنه يعذر بالجهل، فقالوا إن الشيخ يعذر بالجهل مطلقا، والصحيح ما تقدم تقريره. وهنا أقرأ بعض النصوص لأهمية هذه المسألة. فممن شرح هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وشرحه نفيس وسهل. فقال معلقا على قول المصنف فلا يعذر بالجهل، قال: لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يقال أن يكون منه تفريط يترك التعلم، إلى أن قال: فهذا لا يعذر بالجهل. وهذا كما تقدم، لأن الجهل في هذه الصورة التي بين الشيخ أنه لا يعذر ممكن زواله، فلم يزله دل على إعراضه. إذن مسألة العذر بالجهل ما بين من أطلق بالعذر وعدمه، والصحيح ما تقدم تفصيله. أما مذهب الإمام المصنف رحمه الله فجاءت له وجاءت عنه النقولات من كتبه ورسائله، فمنها أي من هذه النقولات أنه يعذر بالجهل، منها أنه قال في إحدى رسائله: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. نعم، وتقدم معنا أنه ذكر بعض النقولات أنه لا يكفر من يطوف حول القبر الفلاني ويعبد الصنم الفلاني لجهله وعدم من ينبهه ويعلمه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ظهرت الحجة والمحجة أنه إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، وتقدم معنا أن هذا نسبي في زمن دون آخر وبلاد دون أخرى، لكن الشيخ يتكلم على بلاده لما انتشرت الدعوة، وما يقرره الآن هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع فتاويه وغير ذلك. قال: وأما من يقع منه في المسائل الظاهرة الجلية، أما ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة، إلى آخر كلامه. وهنا كلام للعلامة ابن عثيمين نقرأه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم.